صدقة وما نقصت صدقة من مال. المؤدى واحد، ما نقص مال من صدقة يعني أن الباقي، أن المال باقي على ما هو عليه، فالصدقة لا تنقصه أولا لا من حيث الكمية لأنها نسبة محدودة، إذا كان المقصود الواجب الزكاة، الزكاة نسبة قليلة جدا في جانب ما أعطى الله سبحانه وتعالى ووهب، أو إذا كان المقصود الثواب، وكذلك أيضا ما يضعه الله عز وجل من بركة وما يعوض الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا. الدنيا المحسنون يبارك الله لهم شيئا عجيبا، المحسنون إذا أنفقوا وصلوا أرحامهم، تفقدوا المحتاجين، تفقدوا الجيران، اجتهدوا في أهل الخير والفضل والعلم ممن هو محتاج فأعطوهم، يبارك الله عز وجل لهم، فلا ينقص ويعوضهم الله عز وجل حتى في الدنيا. والثواب الأعظم والوفاء الأعظم في الآخرة. فما نقصت صدقة من مال يعني أن الصدقة لا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة يعني أن المال لم ينقص من الصدقة وإنما باق على حاله. فالمؤدى واحد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي منها، يعني ماذا بقي لما ذبحوها كأنها استنفقت، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني أننا استنفقت ووزعت وتصدقوا بها بقي الكتف، ولعلهم رفعوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم لحم الكتف. فقالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال بقي كلها إلا كتفها، يعني بقي الثواب لما تصدقتم به هو الباقي، أما الذي لم تتصدقوا به هذا غير مضمون الثواب. وإن كان لا شك أن الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول يقدمهم، وهو كما قلنا هذا أعظم ثوابا، لكن المقصود أن الإنسان لا يظن أن الشيء الذي يرفعه في بيته أو يوفره عن نفسه يظن أنه بهذا يبقى، لا، الذي يبقى هو الذي تتصدق به والذي تطلب الإحسان فيه، هذا هو الذي يبقى. قال وأما آدابها فنحو ما تقدم في الزكاة، سواء في آداب المعطي أو آداب الآخر، في آداب المعطي أو في آداب الآخر. واختلفوا أيما أفضل للفقير أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم من الزكاة أفضل، وقال آخرون الصدقة أفضل، وهذه نتركها لكم تبحثوها، ابحثوا في كلام العلماء أيهما أفضل للفقير أن يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصدقة، فابحثوها. طبعا أول ما ترجعون سترجعون للإحياء للغزالي لأنه يبسط والشيخ هنا مختصر له، وأنشجوا أن ترجعوا كذلك إلى منهاج القاصد النفس، إلى منهاج القاصد النفس لابن الجوزي الذي هذا مختصره كذلك أيضا، وانظروا النظائر في مثل هذا، انظروا كلام العلماء أيهما أفضل فتبحثونها إن شاء الله. وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل، طبعا الصدقة النافلة، الصدقة النافلة، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، على معنى لا شك الإنسان في حال الصحة يحب المال ويكون شحيح، يحب أن يستكثر منه ويحب أن يحافظ عليه، بينما إذا مرض أو حتى مرض مرضا شديدا بدأ ينظر في أمور الآخرة ويضعف عنده حب المال ويضعف عنده شدة التخزين وكثرة الأقفال وكثرة المفاتيح، تبدأ ترتخي من يده حينما إما أن يهرم ويكبر وإما أن يمرض مرضا مزمن أو مرضا بحيث يزهد في الدنيا ويزهد في الحياة. فالأفضل حينما يتصدق الإنسان أنه صحيح قوي البدن شديد واسع الآمال شحيح، يعني على معنى شحيح يعني محب للمال. والإنسان لا يكون محب للمال إلا إذا كان في حال صحة وفي حال أيضا حاجة للمال، كما لو كان عنده أولاد وعنده أموال وعنده أولاد فيخشى عليهم وكذا، بينما أمواله كثيرة. فإذا تصدق الإنسان هو صحيح شحيح لأنه أنفق مما يحب. فالإنفاق مما يحب، إما لأنه يحب المال وإما لأنه يحب نفسه على اعتباره صحيح وله آمال وله طموحات. بينما إذا كان مريض أو على فراش أو يحضره الموت ويشهد علامات الموت يبدأ أعطف لنا كذا وتصدق في كذا ويبدأ في الوصايا، لا، هذا لا شك أن له فضل ويرجى ثوابه، لكن الأعظم أن تتصدق وأنت محب للمال وأنت متعلق بالمال وأنت لك آمال ممدودة لأنك في صحة وعافية. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأن الإنسان إذا كان صحيح البدن لو عنده ملايين الملايين تجد يخشى الفقر، يخشى حريق، يخشى كارثة، يخشى أزمات، يخشى حروب، ويحسب ألف حساب. لكن لو كان مريض على السرير لا تهمه الدنيا، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقومة، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني طبعا الصدقة غير الوصايا، الوصايا الواجبة هذا لا شك أنه يجب على الإنسان أن ما دام أنه مستطيع وعنده مكنة يجب عليه أن، وعنده شيء يوصي به يجب عليه أن يوصي، لكن عليه حقوق أو له حقوق أيضا، إما أن يسامح وإما أن يذكرها حتى يحفظ الورثة حقوقهم، وإذا كان عليه أيضا لابد أن يسجلها، ديون، حقوق، أشياء، أموال نقدية، أموال عينية إلى آخره. أما الكلام هنا عن النافلة، أما الواجب فهذا شيء آخر، قد يتعرض للإثم إذا قصر في الواجب، لكن الكلام هنا عن النافلة. فتقول فلان لفلان كذا ولفلان، يعني يعطوا فلان كذا ويعطوا هذا 100,000 وهذا 10,000 وهذا 5,000 وهذا فلان وجارنا فلان والفقير فلان والخادمة فلانة، حينما مالك بينما حينما كان صحيح ما كان يسأل عن أحد. فقال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اخرجه في الصحيحين. إذن الواجب على الإنسان أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وإذا كان من ذوي المال وذوي الصدقات وذوي الثراء أن يراقب الله عز وجل ويخشاه في هذا. أولا يعرف نعمة الله عز وجل عليه في ما وهبه من مال، وحين جعل يده العليا ولم تكن يده السفلى، وهذا فضل عظيم، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وإذا عرف نعمة الله عز وجل عليه وعرف أن المال غاد ورائح وأن الله سبحانه وتعالى ينزع البركات بل ينزع الأموال من أصحابها ولا يدري ما تأتي به الأيام من كوارث من أشياء، يمسي غنيا ثم يصبح فقير صفر اليدين. فالإنسان إذا أخذ مثل هذا الحساب واحتاط لنفسه فإنه يتقي الله عز وجل في ماله ويتقي الله فيما أعطاه، فينفق فيكسب طيبا وينفق طيبة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول وجدت هكذا عند المالكية أظن ينصون على أن المرأة المتوفى عنها زوجها والتي لم يدخل بها عدتها أربعة أشهر وعشر، مع أن المرأة المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، فما إلا في ذلك. نعم هذا صحيح، المطلقة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، نص. أما المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد ولو لم يدخل بها، لأن عدة الوفاة ليست فقط براءة رحم، لا، إنما هي حداد على الزوج، حداد على الزوج. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد فوق ثلاث إلا لزوج، أن يحد فوق ثلاث إلا لزوج. فإذا عدة الوفاة حداد وليست فقط براءة رحم، أما عدة الطلاق فبراءة، يراد بها براءة الرحم. عدة الطلاق يراد بها براءة الرحم، فغير المدخول بها مستبرأ، رحمها بري يعني لم يدخل بها زوجها، فلا تحتاج إلى استبراء. بينما غير مطلقة المدخول بها، غير المدخول بها، هذه معلومة أنها تحتاج إلى عدة حتى يتأكد من براءة الرحم، من أجل إذا تزوجت مرة أخرى يعرف الماء ويعرف الحمل لمن. بين المتوفى عنها زوجها لا، العدة ليست من أجل براءة الرحم فقط، وإنما حق للزوج نوع من الحداد تحد على زوجها. رجل عقد على امرأة عقد نكاح ثم اختلى بها ولم يجامعها في هذه الخلوة ثم طلقها دون أن يدخل بها، فهل عليها عدة بسبب الخلوة؟ نعم، إذا خلى بها خلوة شرعية فإنها تعتد وإن لم يطعها، وإن لم يطعها طبعا هذا في الظاهر، لابد أن تعتد. إذا خلى بها خلوة شرعية فإنها تعتد. يقول: كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله سورة عن الصدقة يفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ثم الغنى؟ أو إيش تقول للمشايخ؟ هذا سؤال لطيف فتجيبون عليه. وكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله حينما سلي الصدقة يفضل قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتم الغنى؟ كيف نجمع بين النصين؟ الله يا مشايخ. الله يا شيخ. النص الأول خير الصدقة أو أفضل الصدقة، خير أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى. واللفظ الثاني أي الصدقة أفضل قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتنمى الغنى. هل بينهما فرق؟ كيف نجمع بينهما؟ وهل بينهما تعارض؟ الله مشايخ، واحد اثنين ثلاثة بس ما شريف. أيوة لا شك أنه لا تعارض بينهم، لأن الذي يتصدق وهو عن ظهر غنى يعني أنه غني أنه غني، وهذا هو مطلوب. هذا نوع. ثم أيضا هذا معنى، ومعنى آخر أن لكل نص مورد، لكل نص من هذين النصين موردا. فالنص الأول يتحدث عن نوع، والنص الثاني يتحدث عن نوع، وهو الذي يقول فيه الأصوليون المناطقة الجهة مفكة، الجهة مفكة، فإذا لا تعارض. لأن الحديث الأول يتحدث عن أن تتصدق عن ظهر غنى. ما معنى عن ظهر غنى؟ يعني لا تتصدق وأنت فقير، يعني لا تتصدق على وتترك نفسك. لأن الإنسان إذا كان عنده من تلزمه نفقته فلا ينبغي له أن يتصدق على الناس ويترك أولاده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولهذا قلنا قبل قليل إن الواجب أفضل من الصدقة. أن تعطي ابنك وتعطي زوجتك من الشيء الواجب أفضل من أنك تأخذ منهم وتعطي الفقراء. فإذا أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذا هذا باب آخر، هذا باب آخر. بينما الحديث الثاني له جهة أخرى، وهو حال الأمن والسلامة والصحة. حال الأمن والسلامة والصحة الإنسان يكون شحيح، لأنه له آمال عريضة وله مخططات وله خطط. بينما في حال المرض وحال البؤس وحال الشدة الإنسان يكون قريب من ربه فينفق. فالأفضل أنك تنفق وأنت فعلا متمسك بالمال ومحب للمال وصحيح وشحيح. إذن هذا جانب وهذا جانب، إذن ليس هناك تعارض، لأن هذا له مورد وهذا له مورد. أو كما قلنا قبل قليل ظهر غنى على معنى وأنت عندك مال والصحيح الشحيح، يعني أنه عنده غنى أيضا. لا أستطيع شراء سيارة بمبلغ نقدي وأحتاج إلى أشتريها من السوق وأذهب بها إلى هناك، أشتريها من السوق وأذهب بها إلى هذا البنك اللي هو بنك التمويل الكويتي، يقول فيشتريها من البائع ويضع علي فوائد تقارب 30% أو 27%، وذلك لأني مضطر إلى آخره. إذا كانت فوائد نسبة لكل عام وتزداد مع التأخير في السداد فهذا لا يجوز، هذا ربا صريح. أما إذا لم تكن كذلك وإنما سعرها نقدا 30,000 مثلا وسعرها مؤجل 40,000 واتفقت معهم على أنه يشترونها هم مثلا 30,000 وتدخل ملكهم ثم يبيعونها عليك 40,000 غير أنها مقسطة، طبعا ما تسدد 40,000 إلا كل شهر مثلا 2,000 أو كذا أو ولا تزيد. أو أنك تأخرت عن السداد مثلا، نفترض أن إذا قلنا 2,000 سددت 10,000 وبقي 30,000 تسددها كل شهر 2,000، معناته بعد 15 شهر ينتهي السداد. فلو أنك تأخرت عن 15 شهر وما سددت، إذا كانوا يضاعفون فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لا يضاعفون وإنما من أصل العقد أنها 40,000 وأنها تسلم أقساطا كذا وكذا، ويكانوا قد اشتروا السيارة لأنفسهم، بنك التمويل اشترى السيارة لنفسه ثم باعها عليك، فلا مانع. أما أن يبيعك ما ليس عنده فلا يجوز. كنت وأنا صغير أتهاون جدا بكثير من فرائض الإسلام، ولكن تبت والحمد لله. وهناك بعض الأموال كانت يدي تمتد إليها بشكل السرقة وما شابه ذلك، وهي لوالدتي ولبعض الجيران الذين كنت أعمل معهم أحيانا، ولا أدري كم هي، وقد تصدقت بما مجمعه أكثر مما أخذت، ونويت أجر ذلك لمن أخذت منه أموالا في السابق، حيث إنني لا أستطيع أن أستحل منهم فذلك يسبب لي كارثة، فهل عملي صحيح؟ لا شك أن هذا طيب، لكن إما أن تسدد لهم وإما أن تستحل لهم. فإذا كان تخشى ضررا شديدا لا تطيقه، فحينئذ تأخذ منه إذنا عاما، تستحلهم استحلالا عاما. أما إذا كنت لا يلحقك إلا ضرر خفيف، فلا بد أن تتحمل وتسدد الأموال. ولو كنت صدقت الآن ما دام موجودين وتعرفهم، فلا بد أن تعطيهم، والصدقة لتكون ثوابها لك ما تصدقت به. أما إذا كان يترتب عليك ضررا كبير بالفعل، يعني لا يطاق ولا يتحمل، فتطلب منهم استحلالا عاما، والصدقة هذه تكون ثوابها لهم، الذي تصدقت به يكون ثوابه لهم. هل الصدقة قاصرة على المال وما يتعلق به فقط، أم تتعدى ذلك؟ بمعنى هل نشر العلم من الواجب أم فرض كفاية أم من الصدقة؟ وثمة ارتباط بين فرض الكفاية والصدقة. لا شك أن الإنسان يتصدق غالبا هو إطلاق الصدقة على المال، إطلاق الصدقة على المال، لكن لا شك أن كل إنسان وهبه الله موهبة يستعملها في طاعة الله عز وجل وينفع بها إخوانه. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، عد أنواع الصدقات كثيرة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة. فأنت استعملت قوتك، فبذلك القوة وحملك متاع صاحبك أو حملك نفسه هو ما يستطيع، فأسعدته حتى يركب على الدابة وعلى السيارة وعلى أي مركوب، أو حتى في عربية إذا كان معاق وساعدته، صدق. فباب الصدقة من هذا النوع واسع، لكن غالبا ما تطلق إلا على الصدقة المالية، وإلا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، وعد منها الأشياء المعروفة. نشر العلم على العلماء واجب، وكتمان العلم حرام، لكن طلب العلم ليس نشره، لأن الإنسان إذا تعلم يجب أن ينشر، ويحرم عليه أن يكتم، بل من كتم فهو ملعون، نسأل الله السلامة. ولهذا يقال أن بعض العلماء في الماضي في كتب التاريخ يعني وقص التاريخ، أن بعض العلماء ناصح بعض الولاة وأكثر عليه في النصيحة، فهدده الوالي، هدد هذا العالم، فلما هدده قال له أيها الوالي بيدك السجن وبيدك السيف، وهذا أهون علي من لعنة الله، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون. فقال له أنت عندك سيف وعندك سجن وعند الله لعنة، فسجنك وسيفك أهون من اللعنة. فالمقصود أن الكتمان لا يجوز، كتمان العلم لا يجوز، لكن طلب العلم هذا مستحب لكنه فرض كفاية من أجل أن يوجد في الناس القاضي ويوجد فيهم المفتي، لأن الناس لا بد لهم من مفتي ولا بد لهم من قاضي ولا بد لهم من يعلمهم أمور دينهم. فإذا هو فرض كفاية، لا بد أن يوجد في الناس من يقوم بهذه المهمة، لكن لا يجب على كل الناس. فطلب العلم فرض كفاية على المجموع ومستحب على الجميع. يقول: ضاقت نفسي كثيرا بالأحداث التي تمر بالأمة وأردت الجهاد ولكن والدتي ترفض ذلك، ما دام أنها رفضت فتطيع والدتك ووالدك أيضا حتى ولو كان غير محتاجين لك. لدي بعض المال في أحد المصارف التجارية وضعته بقصد الحفظ فقط، فهل علي إثم؟ علما بأني أخشى أن أسحبه ثم يسرق أو يفقد. لا شك أن وضعه بهذا ليس كمن يأكل الربا، أقول لا شك أنه ليس كمن يأكل الربا، لكنك لو تحريت مصارف تجارية أقل، لأن بعضها صريح الربا وتأكل الربا صريحة، وبعضها أخف، وبعضها تتحاشى الربا، وبعضها تسعى في الانفكاك منه، فلو تحريت هذه فيكون أولى تشجيعا لها أيضا ودعما لها، وإلا لا شك أن عملك ليس كمن يأكل الربا، وإن كان مؤداه أنه يعين، لأنهم طريقة المصارف التجارية كما هو معلوم تستعمل الأموال المودعة عندها وتتاجر بها. يقول: علمت نصاب الزكاة ولكن عندي إخوة في أشد الحاجة للنقود، فأعطي هذا كذا وهذا كذا مما أعطاني الله، فهل عليه زكاة ومتى أدفع الزكاة؟ نعم، ما في معنى تعطي أخيك من الزكاة، أخوك تعطيه من الزكاة، لا، ما إذا كان محتاجا تعطيه من الزكاة، وإعطاء القريب كما قلنا أفضل من إعطاء البعيد. وهل إذا خصصت أحد إخوتي دون الآخر لشدة الحاجة، علما أنني أشد حاجة من الكل إلى الفلوس وهذا في حياتي، هل علي شيء؟ لا شك أنك ما دام أنك تعطي زكاة فإنك تتحرى الأحوج، وإن كانوا كلهم إخوانك أو كلهم إخوانك، لكنك تتحرى الأحوج، لكن لا يكون إعطاء بحيث فعلا يتميز أو يورث شحنة، لكن إذا أعطيته لشدة حاجته، ولأن أشد حاجة من إخوانك الآخرين هذا واجب وزكاة وليست يعني هبة، لأن مع أن العدل الموجود يعني نص العدل على الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أما الإخوان فلا شك أيضا أنك تسعى فيما تسود به الألفة وتنزع به الشحناء والنزاع وغل الصدور، وهذا غالبا يكون بالعدالة ويكون بالتلطف، لكنك لا مانع أن تميز بينهم في العطية ما دام أن أحدهم أكثر حاجة من الآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند وضوئه، هل كان يستاك عند كل مضمضة أم يستاك مرة واحدة؟ والله ما أدري، لا 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 أحفظ في هذا يعني صيغة هيئة معينة أو طريقة معينة، لكن نعم كان يستاك عند الوضوء، كان يستاك عند الوضوء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.